فأتاه اليمين فوجد به عنا خير ما جدلت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واهتم بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء الاعزاء، وجدتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثوابت سلسلة منهجية تغلب فيها شبهات خطيرة خطيرة تثار الآن ضد الإسلام، لا على الفرعيات والجزئيات بل على الثوابت والأصول والكليات، ولا يتولى كبرها الملحدون والمستشرقون كما كان الحال قديما، بل يتولى كبرها ويشعل نيرانها رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وسبق ربي جل وعلا اذ يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقد وصف النبي هذا الصنف وصفا دقيقا في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنزل. قلت: فهل بعد ذلك الخير، اي الذي شابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت: صدهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم. ايها الاحبه، لقد ابتلينا في هذه السنوات الماضية بمجموعة من أصحاب السجون الفكري ممن يسمون بكل أسف في بلاد المسلمين بالنخبة من رجال الفكر والفن والأدب، ممن ملأوا أعلامهم بنزاق عسل قذر ووجدوا في الطعن في ثوابت الإسلام أكثر الطرق للوصول إلى الشهرة المزيفة الأخيرة. فما نال سلمان رشدي جائزة الدولة المنساوية إلا إيماما بآياته الشيطانية، وما نال الطاهر بن جنون جائزة جندور الفرنسية إلا بروايته الخبيثة التي أسماها بليلة القدر، وما نال نجيب محفوظ جائزة نوبل إلا بروايته الخبيثة التي أسماها بأولاد حارتنا، وما نال نصر أبو زيد هذه الشهرة العالمية وبكى عليه الحاقدون على الإسلام من أمثاله بكاء مليرا إلا لأنه طعن في ثوابت الإسلام كله من أوله إلى آخره. كل ذلك تحت شعارات رنانة كحرية الفكر والرأي والخروج من الظلامية والرجعية وفتح آفاق المعرفة إلى آخر هذه الشعارات. وأنا قررت من اللقاء الماضي أننا جميعا مع حرية الفكر والرأي ونبغض من كل قلوبنا العصبية والرجعية والتذمر ونرفض أن نعيش في الظلامية والانعلاقية والانهزامية والرجعية. لكن هل التطاول على ذات الله جل وعلا من حرية الفكر والرأي؟ هل الطعن في ثوابت الاسلام واصوله وكلياته من حريه الفكر والرأي؟ هل السخريه بالملائكه الكرام البرره من حريه الفكر والرأي؟ هل التشريف بالقران الكريم من حريه الفكر والرأي؟ هل التطاول على مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم من حريه الفكر والرأي؟ هل الغمز واللمس بالسنة والتشكيك فيها من حرية الفكر والرأي؟ هل الطعن في أصحاب النبي الأطهار من حرية الفكر والرأي؟ هل الدعوة إلى الطهارة العالمية والوجود الجنسي فيما يسمونه بالأدب المكشوف من حرية الفكر والرأي؟ نحتاج قليلا من الانصاف والعدل يا سادة لنصل الى الحقيقة. هذا ان كنا نريد بصدق ان نصل الى الحقيقة، فان الله جل وعلا يقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب مهين. وقال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال الله جل وعلا قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وكان لقاؤنا الماضي من لقاءات هذه السلسلة التي سأقدم لها بهذه المقدمة السادسة في كل لقاء بإذن الله تعالى، كان لقاؤنا الماضي عن الحرب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء الثامن من لقاءات هذه السلسلة ألا وهو الحرب على السنة وتعادته، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من سحر أقدامنا. فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير العناصر المحددة التالية. أولا السنة والحجية، ثانيا السنة والعقل والعلم الحديث، ثالثا السنة والحضارة. فاعرون القلوب والاسماع جيدا، فان الموضوع اليوم من الاهميه والخطوره بمكان، لا سيما ونحن نشهد الان حربا فاجره فاجره على الاصل الثاني من اصول الاسلام الا وهو سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اولا السنه والحجيه من المطالب الكبيره التي تهز القلب وتقدم الفؤاد، أن نعيش زمان نحتاج فيه إلى أن نوضح مكانة السنة في الإسلام. من المصائب الكبيرة التي تهز القلب وتحطم الفؤاد، أن نعيش زمانا نحتاج فيه إلى أن نوضح مكانة السنة في الإسلام. وهل الإسلام إلا كتاب منزل ونبي مرسل؟ وهل الإسلام إلا كتاب منزل ونبي مرسل يبين مراد الله جل وعلا، وذلك من خلال تفسيره كلام الله المنزل داره وذكره وعمله وهديه وسمته وسنته إشارة أخرى. هذا هو الإسلام. فالمصدران الأصليان الرئيسيان للشريعة هما القرآن والسنة. ولكننا نشهد الآن حربا عاطية على الأصل الثاني ألا وهو السنة. وأستطيع بإطمئنان كامل أن أقول بأن الذين يعلنون الحرب على السنة الآن ينقسمون إلى فريقين. الفريق الأول أو الفريق الأول فريق مرق من الدين مروق السهم من الرمية، وذلك من إنكاره حجية السنة بالكلية وزعمه أن الإسلام هو القرآن فقط دون سنة سيد البشرية. الفريق الثاني لا ينكر حجية السنة ولكنه بدعوى التمحيص والتحقيق والعقلانية يطعن في بعض الاحاديث الصحيحة الثابتة في سنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هذان فريقان، فريق ينكر السنة بالكلية وفريق يشكك في السنة بالطعن في بعض الاحاديث الثابتة الصحيحة بدعوى العقل او التنبيه او التحقيق. والله تبارك وتعالى قد بين لنا في قرآنه مكانة السنة وانه لا غنى ابدا للقرآن عن السنة وان السنة لها قدسية ملزمة. قال الامام الشوكاني في ارشاد الفضول ان ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك الا من لا حظ له في الاسلام. ان ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك الا من لا حظ له في الاسلام. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: فلم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران رحمه الله: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. آيات كثيرة تبين لنا حجية السنة ومكانة السنة وأن رسول الله لا ينطق عن الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ولا هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فإن رسول الله صادق لا ينطق عن الهوى. قال الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال الإمام ابن القيم في كتابه القيم لإعلام الموقعين: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تواعد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أشمله القرآن. فالقرآن الكريم يأمر بالصلاة فيقول سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة. فتأتي السنة لتبين كيفية الصلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة وشروط صحة الصلاة إلى غير ذلك. فيقول صاحب السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويأمر القرآن بالحج وأتموا الحج والعمرة لله. فيأتي صاحب السنة ليبين مناسك الحج بالتفصيل وأركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج إلى آخر ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالوجه الثاني من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أجمله القرآن. الوجه الثالث من أوجه السنة مع القرآن أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجاده، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. قال المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد سلف: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الحديث: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا نقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. وتأتي السنة لتبين مكانة السنة مع القرآن. فيقول صاحب السنة كما في الحديث الذي رواه الحاكم ثم اشتطرته وصححه على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدى علي الثوب. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. فقام الرجل: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. ثم قال في الثالثه: لو قلت نعم لوجبت. تشريع: لو قلت نعم لوجبت. ذروني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته يوما ملائكه وهو نائم، فقال بعضهم، اي بعض الملائكة، ان هنا. وقال بعضهم: ان العين نائمة والقلب يقظان. ان العين نائمة والقلب يقظان. فقال بعضهم: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: انه نائم. وقال بعضهم: ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى داره وجعل فيها مأدبة وضع فيها طعاما وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أوروها له يفقهها. فسروا له هذه الرؤية أو هذا المثل. فقال بعض الملائكة: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. مثله، قالوا: الدار هي الجنة والداعي هو محمد، فمن أجاب الداعية دخل الدار أي دخل الجنة وأكل من المأدبة أي استمتع بنعيمها. الدار هي الجنة والداعي هو محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرع أو فرق بين الناس. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة لتبين حجية السنة. أختم هذا العنصر الأول من عناصر المحاضرة في حجية السنة وأنها ملزمة ومستقلة بالتشريع لهذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الأرباب بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه حجية السنة بنص القرآن الكريم ابتداء لمن يزعمون أن الإسلام هو القرآن. ها هو القرآن يبين مكانة السنة وحجية السنة، وها هي السنة يبين صاحبها صلى الله عليه وسلم مكانة السنة من القرآن. فإن السنة لا تفارق القرآن أبدا حتى يرد الحوض على النبي عليه الصلاة والسلام. أما المحور الثاني من محاور الحرب على السنة والتشكيك في السنة هو بزعم المشككين أن السنة مشحونة بالأحاديث التي تصطدم اصطداما مباشرا مع العقول السوية بل وتنقض من الأساس النظريات العلمية. فهذا هو عنصرنا الثاني السنة والعقل والعلم الحديث. وأرجو أن تركزوا معي جيدا في هذا العنصر المهم لأننا الآن نرى إلها شديدا يعبد بسم العلم أو العقل وأنا لا أقلل من شأن العلم ولا من قدر العقل أبدا بل أقول بأعلى الصوت ومن الإمكان إن الإسلام دين يقدر العقل ويسعى إلى العلم ويكفي أن نعلم أن أول آية أو يكفي أن نعلم أن من أول الآيات التي نزلت على قلب المصطفى اقرأ باسم ربك الذي خلق دعوة إلى العلم والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة وكم من آيات القرآن التي تدعو إلى التدبر والتفكر والتعقل. فأنا لا أقلل من شأن العقل ولا من قدر العلم لكن لا ينبغي أن يصير العقل والعلم تابوت شديدة لينصب نفسه حاكما على صريح القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا السنة مشهولة في الأحاديث التي تصطدم مع العقول السوية وتخالف النظريات العلمية. ومن ذلك قولهم هل يعقل إذا ولغ الكلب في إناء من الآلية أن نغسل هذا الإناء 7 مرات أو أن نغسله مرة بالتراب؟ ما هذا المغلاق؟ ما هذا الضيق؟ أنتم تعيشون عصر الإنترنت وعصر أتوبيس الفضاء ديسكفري، كيف تقولون مثل هذا الكلام الذي يحول بين الغرب وبين الإسلام؟ إذا ولغ الكلب في الإناء يجب أن نغسل الإناء بالتراب مرة؟ أمر لا يقبله العقل. وكيف إذا وقعت الذبابة في السائل كيف نغمس الذبابة في السائل بدعوة أنها تحمل في جناح من جناحيها الداء وتحمل في الجناح الآخر الدواء؟ ما هذا؟ أمر لا يقبله العقل بل ويصطدم اصطداما مباشرا مع الرقي والحضارة والمدنية. وكان من الواجب أن يكون السؤال الأول هو هل ثبت فعلا أن رسول الله قال ذلك؟ هذا هو الأدب. ولا حرج على الإطلاق عند من يعبدون العقل ويحققون العلم أن يمحصوا ويحققوا ويبحثوا بالأدلة الحدوثية التي وضعها الكهول من أهل الحديث ليتعرفوا على صحة السند والمتن في آل. إن عرفوا أن الحديث ثابت وصحيح كان من الواجب عليهم أن يصدقوا كلام النبي ولو لم تدركه العقول حتى ولو صادم نظرية من النظريات العلمية. أنا أعي كل كلمة أقولها كيف ذلك؟ ابتداء هناك اتفاق بين علماء الأرض قاصدة أن النظريات العلمية لا تقدم حقائق يقينية ثابتة مطلقة لا تزيد ولا تنقص ولا تحتمل التبديل والتغيير أبدا. اتفاق عام بين علماء الأرض أن النظريات العلمية ما هي إلا احتمالات. يقول العالم الإنجليزي الشهير سير جيمس وسامحوني ان استشهدت اليوم ببعض الكلمات لامثال هؤلاء، لان المنتسبين لاسلامنا ممن يشككون في السنه والعلم الحديث، اذا جاءهم الوحي من رسول الله كذبوه، واذا جاءهم الوحي من اوروبا صدقوه. يقول العالم الانجليزي الشهير سيرجن: ان كل ما يستطيع العلم الحديث ان يقدمه الى الان ما هو الا احتمالات. اكرر، هم يحفظون مثل هذا اكثر مني ومنكم. ان كل ما يستطيع ان يقدمه العلم الحديث الى الان ما هو الا احتمالات. نعم، تخرج نظريه العلميه لتهدم نظرية علمية سابقة، أو على الأقل لتنقض أصلا من أصولها، أو لتزيد عليها، أو لتنقص منها. أمر ثابت متفق عليه. فكان من الواجب أن نبحث، هل قال رسول الله ذلك؟ فإن كان الجواب نعم، كان من الحتم اللازم أن نصدق كلام حبيبنا ونبينا، وإن لم تدرك عقولنا مراد النبي. حتى ولو خالف نظرية من النظريات العلمية، لأن النظريات العلمية ما هي إلا احتمالات لا تقدم حقائق يقينية مطلقة ثابتة. فهل قال رسول الله حقا مثل هذا؟ الجواب نعم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرح أو لينزع، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء. كما الذي قاله العلم الحديث. وأرجو أن يفهم الطلاب أنني لا أريد الآن أن أصدق بالعلم الحديث كلام النبي، كلا. فالمسلم الصادق لا يحتاج إلى دليل من العلم ليصدق به كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لكن أود أن أبين لعقاد العلم والعقل الذي توصل إليه العلم الحديث في هاتين القضيتين الخطيرتين الكبيرتين، في قضية ولوغ الكلب وفي قضية سقوط الذبابة في السائل. كانوا يعلنون الحرب ويقيمون الدنيا ويقعدونها حينما يقول عالم من علماء الإسلام أو الحديث ذلك. ما الذي توصل إليه العلم في السنوات القليلة الماضية؟ تذكر معي وارفع رأسك لأنك تنسب إلى رسول الله. توصل أشهر عالم من علماء الطفيليات في العالم، وهو البروفيسور ألسن، عالم إنجليزي شهير لا زال حيا يرضى، وهو من الأساتذة الإنجليز الذين يشرفون على أي رسالة لأي طبيب من أطباء العالم يتقدم للحصول على الزمالة البريطانية. من بين هؤلاء المتخصصين هذا العالم ألسن. ماذا قال؟ قال بعد إجراء التجارب العلمية، لما سمع يوما حديث سيد البشرية في قضية نموذج الكلب تعجب الرجل وأجرى الدراسات والتجارب العلمية وهو رجل لا يدين بالإسلام. فقال بعد إجراء التجارب العلمية وجدنا في علم الطفيليات أن الكلب يحمل في لعابه أكثر من 50 مرضا. يقول وجدنا أن الكلب يحمل في لعابه أكثر من 50 مرضا. والعجيب أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب لم يطهر الماء هذا الإناء من كل الطفيليات والميكروبات التي نزلت مع ولوغ الكلب. فقالوا نجرب كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فغسلوا الإناء بالتراب مرة ثم أقاموا بالدراسات والتجارب فلم يجدوا أثرا لميكروب واحد في الإناء بعدما غسلوه بالتراب. فمن الذي علم المصطفى ذلك؟ من الذي علم المصطفى؟ هذه حقيقة علمية هائلة لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن المصطفى قد ذكرها منذ 14 قرنا. ألم أقل لكم؟ يقول ربنا وما ينطق عن الهوى. تجربة علمية أثبتت أن الكلب إن ولد يفرغ من لعابه أكثر من 50 مرضا، وأن الماء وحده لا يكفي لتطهير الإناء من الطفيليات والميكروبات التي يفرزها الكلب في سائله أو في لعابه. فلما غسلوا الإناء بالتراب لم يجدوا أثرا لميكروب أو لطفيلي واحد من الميكروبات التي أفرزها الكلب في لعابه. وصدق المصطفى، بل وصدق رب المصطفى الذي يقول وما ينطق عن الهوى. وفي عام 1871 اكتشف العالم الالماني الشهير بريفلد من جامعة هان الالمانية، اكتشف ان الذبابة تحمل نوعا من انواع الجراثيم التي تسبب امراض الحميات كالتيفون والدسنتريا وغير ذلك. ركز معي جيدا، اكتشف هذا العالم بيهم في جامعه هان الالمانيه ان الذبابه تحمل نوعا من الجراثيم التي تسبب امراض الحميات كالتيفون والدسنتريا. خذ الأعجب، ثم أثبت هذا العالم أيضا أن الذبابة في الوقت ذاته تحمل نوعا أو طفيلا من جنس الفطريات، سماها هذا العالم بريفلد سماها أميوزا موسكي، سمى هذا النوع من الطفيليات أميوزا موسكي. قال بأن الذبابة في الوقت الذي تحمل فيه نوع الجراثيم التي تسبب أمراض الحميات كالتيفون والدسنتريا، فإن الذبابة في الوقت ذاته تحمل طفيلا من جنس الفطريات يسمى أنيوزا موسكي. هذا الطفيل أو هذا الفطر يفرز مادة تحتوي على مضادات حيوية تقضي تماما على الجراثيم التي تحملها الذبابة في جناحها الأول. وجاءت التجارب العلمية بعد ذلك لتؤكد صحة ما وصل إليه بريفلد، بل ولتقف على الخصائص العجيبة العجيبة لهذا الفطر الذي تحمله الذبابة على شكل دوائر مستديرة، اكتشفوا خصائص عجيبة لهذا الفطر الذي يفسد أو يقضي على الجراثيم التي تحملها الذبابة في الجناح الأول. قالوا كلمة عجيبة يا إخوة، قالوا إن جراما واحدا، إن جراما واحدا من هذا الفطر الذي تحمله الذبابة على شكل دوائر مستديرة يقضي او كفيل بحفظ 2000 لتر من اللبن الملوث بهذه الجراثيم. ثم وصلوا الى حقيقة الاعجب، وخذها بقلبك وعقلك لتفخر بانك من الموحدين وبانك من امة سيد النبيين. وصلوا الى حقيقة علمية مذهلة مذهلة، قالوا والعجيب ان هذه المادة التي تخرج من الطفيل او الفطر الذي في جسم الذبابة، العجيب ان هذه المادة التي تقضي على الجراثيم في الجناح الاول لا تخرج ابدا الا بعد غرس الذبابة في الساكن. من الذي علم المصطفى ذلك؟ من الذي علم المصطفى ذلك؟ المصطفى رسول يا ساد، المصطفى رسول، ليس عالم طب وليس عالم فلك وليس عالم جيولوجيا وليس عالم هندسه، بل ان المصطفى رسول من عند الله لا ينطق عن الهوى بل يغلق عن الله جل في علاه. قالوا بان الماده لا تفرش للقضاء على الجراثيم التي تخرجها الذبابه من جناحها الاول الا بعد غمس الذبابه في الثالث. وأود أن أفرق بين غمس الذبابة في السائل للتصديق بهذه الحقيقة النبوية، وبين أن يجد الإنسان من نفسه عدم القدرة على تناول السائل، هذا أمر آخر لا أنكر عليك، لا أنكر عليك إن لم تستطع أن تشرب السائل. فلقد عرض على النبي لحم الضبط فلم يأكل، فقالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، غير أني أجدني أعافك. فلا حرج، لكن الحرج في ان تكذب رسول الله حتى ياتيك الوحي من المانيا لتصدق بعد ذلك ان ما قاله المصطفى هو الحق الذي لا محيد عنه. من الذي علم رسول الله هذه الحقائق العلميه الهائله التي لم تكتشف الا في السنوات القليله الماضيه؟ ايها المسلمون، ومن الذي علم محمدا ان القمر قد نحي ضوءه بعدما كان مشتعلا في اول الامر ثم نحي ضوءه وذهب نوره، وان النور الذي نراه منه في الليل ما هو الا انعكاس لكوكب اخر الا وهو الشمس؟ قال تعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن كل جبل على سطح الأرض له في باطن الأرض سن مدبر كالوتر الذي يدبر الأرض بسن مدبر تماما؟ قال تعالى والجبال اوتادا. من الذي علمه هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف الا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ان الاعصاب التي تتألم بالحرق او بشدة البرد لا توجد الا في الجلد فقط؟ قال تعالى إن الذين كذبوا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من الذي علم محمدا هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ ومن الذي علم محمدا أن موج البحر بتطهير الماء يشدد الضوء الذي ينعكس عليه فيكون خلفه ظلمة حالكة. قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجن يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من الذي علم محمدا هذه الحقيقة العلمية الهائلة التي لم تكتشف إلا في السنوات القليلة الماضية؟ قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنذير من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهكذا يتبين لكل عاقل منطق أن المصطفى لا ينطق عن الهوى بل لا يستاجم كلام الرب العلي ولا كلام الحبيب النبي نظرية. فليصنع الإنترنت فليصنع القنبلة النووية لا حرج سابق لكن لا ينبغي ان يتخطى دوره وان يتعدى حدوده ومكانته ليجعل من نفسه حاكما على صريح القرآن وصحيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فان العقل في الجانب العقدي والايماني لا بد وحتما ان يذعن لكلام الرب العلي على لسان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا لا يتعرف عليه العقل انما من خلال الوحي. كيف وإن أعقل أهل الأرض بلا نزاع هو المصطفى ومع ذلك لم يستطع النبي بعقله المجرد أن يصل إلى حقائق الإيمان والوحي إلا بعدما نزل عليه كلام الله جل وعلا. قال تعالى لنبيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا. يا له من كلام رائع. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة، أما المحور الثالث من محاور الحرب على السنة وقد تعمدت أن أطرق الموضوع بأسلوب جديد فإن يعلمنا الحرب على السنة من باب أن السنة لا تليق إلا بحياة البداوة ولا تتناسب مع حياة الحضارة العلمية والمادية الحديثة. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: السنة والحضارة. أيها الأحبة، لا خلاف بين أهل العلم أن أي حضارة لا بد لها من عنصرين رئيسيين ألا وهما العنصر المادي والعنصر الأخلاقي. ركزوا جيدا في هذا الكلام فإنه يشوش علينا ممن يسمون بالنخبة ممن يزعمون أنهم فقط هم الذين يفهمون ويحسنون
أما من ينتسبون إلى الإسلام فهم لا يفهمون ولا يحسنون أي شيء. من المتفق عليه أن أي حضارة على وجه الأرض لا بد لها من عنصرين لا تكون الحضارة إلا بهما، ألا وهما العنصر المادي والعنصر الأخلاقي. وهناك اتفاق أيضا أن الحضارة لا كيان لها ولا كرامة إلا إذا سخر العنصر المادي لخدمة العنصر الأخلاقي. ما قيمة المادة إذا كانت سببا في هلاك الإنسان؟ ما قيمة المادة إذا كانت سببا في شقائه وضنكه وتعاسته؟ إن الحضارة الغربية المادية الآن حضارة مجنونة، حضارة مجنونة بكل المقاييس، حضارة تبني وتعمر وتدمر وتهدم بالحروب المتوالية في آن، ثم ينادي أصحابها بالحضارة على العالم كله لجمع التبرعات لإعادة تعمير ما دمروه مرة أخرى. جنون، جنون رسمي. الحضارة الغربية المادية الحديثة حضارة الرئاسة، حضارة ثعالب، حضارة أفاعي، حضارة وحوش. بل والله إن ابن هذه الحضارة المادية يفعل الآن بالإنسان ما تخجل الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. حضارة النادية هي التي دمرت هيروشيما ونجازاكي بالقنابل النووية وسحقتها سحقة. الحضارة النادية الحديثة هي التي أبادت تماما شعب الهنود الحمر. الحضارة المادية الحديثة هي التي طحنت البسمة طحنة واستخدمت لأول مرة في تاريخ البشر، استخدمت الأطفال المساكين الصغار، استخدمتهم كدروع بشرية واقية، بل واستخدمتهم لحرق معسكرات بكاملها بعد تدخيخ الأطفال الصغار المساكين، بعد تدخيخهم من أسلحة المتفجرة وعن طريق التحكم عن بعد ما يسمى بالريموت كنترول، يفجرون الأطفال بالألغام التي يحملونها من أطفال المسلمين في البصرة ليدمروا المعسكرات المسلمة. ولأول مرة في تاريخ الإنسانية يستخدم مثل هذا. الحضارة المادية هي التي تبيد الآن شعب الشيشان بعد الفتنة وكثوبة. إنها حضارة الذئاب، حضارة الوحوش، حضارة الثعالب، حضارة الأفاعي، حضارة البربرية. ما قيمة ما توصل إليه في الجانب المادي في الوقت الذي يستخدمون فيه هذا الجانب لشفاء الإنسان، لبقصه، لتعافته؟ ما قيمة هذا الجانب المادي إلا المسخر للجانب الأخلاقي في الحضارة؟ انظر إلى الجانب الأخلاقي في حضارة الغرب حتى لا تنخدع بالغرب. قالوا لنا الغرب كلها صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا. قالوا لنا الغرب، صدعوا رؤوسنا بالغرب. قلت الغرب صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد الأبدى لها السكينة. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام، فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على برد الخدوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتصر إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، يا مجلس الأمن، بل يا مجلس الخوف المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ الى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. شكرا شكرا لمجلس الخوف، شكرا، لقد ابرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد ابرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الامن انتظر اسلامنا، يا مجلس الامن انتظر اسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. ان كنت في شك فسل فرعون عن هرق وسل عن خسفه قارون. حضارة الذئاب، حضارة وحوش تحمل الخنجر والرصاص. لكن انظر اليه في الجانب العقدي والخلقي، ما زالت الحضارة المادية الغربية الى الان تعبد عيسى ابن مريم من دون الله، لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، لا زالت تدافع عن الشذوذ الجنسي، لا زالت تدافع عن الشذوذ الجنسي، تتغنى بتحرير المرأة وهي تمتهن المرأة انتهانة. تتلهى بالمرأة في سن شبابها وجمالها، وترمي بالمرأة في إحدى دور العجائز والمسنين إذا ما كبر سنها، في الوقت الذي يتغنى فيه هؤلاء الكذابون لأنهم ينادون بتحرير المرأة وبأن الإسلام قد ظلم المرأة. لكن انظر إلى حضارة الإسلام، ماذا قال محمد صاحب السنة صلى الله عليه وسلم؟ جاء ليؤصل الحضارة تأصيلة. وانتم تعلمون ولا ينكر ذلك منصف على وجه الارض ان الاوروبيين قد استمدوا الحضارة في عنصرها المادي الاول من المسلمين في الاندلس. في الاندلس كانت الاندلس مضاءة بضوء الكهرباء في الوقت الذي كان فيه اهل فرنسا يعيشون في الوحل والظلام. فالجانب المادي من عندنا ايضا، لكن المسلمين قد انتكسوا وتركوا المنهج وحادوا عن الطريق فزلوا حتى في الجانب الخلقي وفي الجانب المادي. انا اقرر ذلك ايضا باعلى صوتي وملء فمي من باب العقل والانصاف، فان المسلمين قد تخلوا عن العنصر الخلقي والمادي الان، تعرضوا لهذا الذل والهوان على يد ابن الحضارة الغربية التي انقطع جوادها الآن. سقى المسلمين، أي ابن هذه الحضارة سقى المسلمين كؤوس الذل والهوان أشكالا وألوانا. جاء المصطفى ليؤصل وليبين معنى الحضارة بمفهومهم هم. فقال عليه الصلاة والسلام، وتدبر معي هذه الطائفة الكريمة، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عثمان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. ولازالت الحضارات النبية الأرضية كلها تتخطط في تصورها للإله الذي خلق وأبدع ودبر، ما زالت تتخطط في فهمها للحياة الدنيا وفي فهمها للحياة الآخرة وفي فهمها لحياة البرزخ. فجاء النبي فوضح لنا كل هذه الحقائق، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيحين: لما سرقت امرأة من بني مخزوم وكانت شريفة من الأشراف، وانشغل القوم كيف أقطع النبي يد شريفة، فقال: من يشفع لها عند رسول الله؟ قالوا: لا يشفع لها إلا حب رسول الله أسامة بن زيد. فلما انطلق أسامة ليشفع هذه المرأة غضب النبي وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وارتقى النبي المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إنما هلك من كان قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحق. وأين الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه الاصول لا مجاملة ولا محاباة. من وتتغنى الحضارة بانها اول من اصلت قضية الرفق بالحيوان؟ لا 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 لا. فمن 14 قرن ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم الحديث شداد بن اوس: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليرح احدكم ذبيحته، وليحد احدكم شفرته، فليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهو الذي قال كما في الصحيحين: بينما بغي يعني زانيه من زواني بني اسرائيل تمشي، اذ مر عليها كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت الى بئر ماء فملأت موقها ماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. وهو الذي قال كما في الصحيحين: ان امراه دخلت النار في هره في سبه حدثتها، فلم تطعمها ولم تتركها تاكل من خشاش الارض. هذا نبينا، وهذه حضارتنا، وهذا اسلامنا. فالذي يقول بان السنه لا تتفق مع حضاره العصر ولا تتفق الا مع حياه الجباره، انما هو جاهل، انما هو جاهل على جهل عريض. بل ان السنه هي التي اصلت معاني الحضاره التي يسعد بها الانسان في الدنيا ويسعد بها الانسان في الاخره. والله لولا خشيه الاطاله لوقفت مع صاحب هذه الحضاره، مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقفه طويله طويله، ليفخر كل موحد لله جل وعلا ان خلقه الله موحدا وارسل اليه محمدا. فاللهم كما خلقتنا موحدين وجعلتنا من امه سيد النبيين، توفنا على التوحيد يا ارحم الراحمين، واحصرنا في زمره سيد العالمين. اللهم اغفر لنا منك بخاتمه الموحدين، واحصرنا في زمره سيد النبيين، ورد الامه الى السنه بعد القران ردا جميلا يا ارحم الراحمين. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم وكما آمنا بحبيبك المصطفى ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة، لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اكرمنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم احفظهم بحفظك يا رحيم يا رحمن. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الشيوعيين الملحدين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الشيوعيين الملحدين. اللهم املأ قلوب الملحدين نارا، واملأ قلوب الملحدين نارا. اللهم املأ قلوب الملحدين نارا، واملأ بيوت الملحدين نارا. اللهم نجي آباءنا وإخواننا ونساءنا وبناتنا من بين أيديهم يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. يا رب فرج الكرب عن أمة سيد النبيين، يا رب فرج الكرب عن أمة سيد النبيين. اللهم إنه قد طال الليل فأذن للفجر أن ينجلي، اللهم إنه قد طال الليل فأذن للفجر أن ينجلي، اللهم إنه قد طال الليل فأذن للفجر أن ينجلي يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، وظلم الظالمين، وجحود الجاحدين، ونفاق المنافقين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واكشف همنا واكل غمنا وفك أسرنا وفك أسرنا وفك أسرنا وتول أمرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، يا منقذ الغرقى، ويا سامع كل نجوى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين. أغثنا يا رب العالمين، أغثنا يا رب العالمين، أغثنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر راحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، وارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. ولا أنسى أن أذكر الإخوة بالحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأقم الصلاة.